بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخواني الكرام، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر. لا يخفى على الإخوة جميعا أن من أركان الإيمان أن يؤمن الإنسان المسلم بالقضاء والقدر، فقد أخبر الله عز وجل في كتابه في آيات عن القدر، قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وأيضا قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن أثبت القدر في كتابه سبحانه وتعالى، فالواجب على المسلم تجاه هذه النصوص أن يؤمن بها ويسلم بها. إذن إخواني الكرام، ذكرنا الدليل من القرآن على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والآية الأخرى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولاحظ قال: وتؤمن بالقدر. عندما ذكر الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا إخواني الكرام، ثبت عن طاووس هذا التابعي الجليل رضي الله عنه أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. أخرجه الإمام مسلم. أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي محجن رضي الله تعالى عنه: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. أخاف على أمتي من بعدي ثلاثا: حيف الأئمة، ظلم وجور الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يكذبوا بالقدر. إذن ما الواجب على أمتي إخوان الكرام؟ أن يؤمنوا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا شك إخوان الكرام أن للإيمان بالقضاء والقدر فوائد عظيمة وفوائد جليلة جدا. من أعظم هذه الفوائد أن في الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بأحد أركان الإيمان، يعني لو كفر الإنسان بالقضاء والقدر يعتبر كافرا والعياذ بالله، لأنه قد كذب نصوص الكتاب وكذب نصوص السنة النبوية على نبينا أتم الصلاة والتسليم. الفائدة الثانية والثمرة الثانية من الإيمان بالقضاء والقدر أن المسلم يعبد الله عز وجل على صراط مستقيم في الرخاء وفي الشدة. بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة في حال الرخاء، حال النعمة، يقطر ويكفر بنعمة الله عز وجل، وما علم أن النعمة هذه ممن إخوان الكرام؟ من الله عز وجل، هو الذي قدر عليك هذه النعمة. وبعض الناس في حال الشدة والمصيبة يتسخط ويحتج على الله. من الذي قدر عليك هذه المصيبة؟ الله سبحانه وتعالى. أما الذي يرضى بالقضاء والقدر يمشي على صراط مستقيم، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر على قدر الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الكرام، الإيمان بالقضاء والقدر يمنع المسلم الصادق من العجب والغرور. عندما يقول الإنسان: أنا طالب علم، من الذي أعطاك هذه النعمة؟ ومن الذي قدر عليك هذه النعمة؟ أليس الله عز وجل؟ لو كنت مؤمنا حق الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى لما أعجبت بنفسك، بل نسبت المنة والشكر والفضل
من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني الكرام، الإيمان بالقضاء والقدر يجعل المسلم يخاف من سوء الخاتمة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يرضى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل ماذا؟ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضل الورى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا ندري ما الذي قدره رب العالمين سبحانه وتعالى علينا. إذن هذه فوائد إخوان الكرام وثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. طبعا إخوان الكرام، على أن هذا الركن من أركان الإيمان ركن عظيم وركن مهم جدا، بعض الطوائف الذين لم يتبعوا الصراط المستقيم والطريق القويم كذبوا بالقضاء والقدر، واجعل هذا ميزانا لك تزن به جميع الناس وجميع الفرق وجميع الجماعات وجميع الطوائف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجماعة: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اسأل نفسك سؤال: الذي يكذب بالقدر هل هو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أجيب إخوان الكرام: ليس على طريقتي. إذن هذا الرجل منحرف، طريقه باطل، طريقه سيء. مثال آخر: الرجل الذي يدعو مثلا إلى الاستغاثة بغير الله، هل هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست طريقة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعمل بمثل، لم يكن متبعا مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا الرجل منحرف. الرجل مثلا الذي يدعو إلى تكفير المسلمين والخروج على ولي الأمر، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت وقد مر معنا في الأبواب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالسمع والطاعة، بل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا ميزان. قد يقول قائل: لأن الناس يقولون إخوان الكرام الجماعات كثيرة، كل يزعم أنه على حق. نقول: بارك الله فيك، إن الحلال بين وإن الحرام بين. أحيانا يمكن من بعض الأمور أنك تعلم وتميز أن من يقول هذا القول ليس على الصراط المستقيم، وسيأتي أيضا معنا فائدة تتعلق بهذا الأمر نذكرها إن شاء الله عند وقتها بإذن الله عز وجل. نعود إلى موضوعنا. مع أن الإيمان بالقضاء والقدر من المواضيع المهمة التي دل عليها الكتاب والسنة ولها أثر عظيم جدا على سعادة وراحة الإنسان، نجد بعض الطوائف سلكوا طريقا منحرفا بالنظر إلى القضاء والقدر، نظروا إلى القضاء والقدر بغير النظرة الشرعية، بنظرة ليست نظرة شرعية. الطائفة الأولى إخوان الكرام هم الجهمية والجبرية، يثبتون القضاء والقدر، يقولون كل ما يقع بقدر الله عز وجل. إلى الآن الكلام طيب، الآن لا يوجد إشكال، لا يوجد خلاف بيننا وبينهم، لكن ما الذي فعلوا؟ بالغوا في إثبات القدر حتى أنهم قالوا: إنك أيها الإنسان لا عمل لك ولا مشيئة لك، كل ما تفعله أنت مجبور ومكره عليك ومكره على هذا الأمر. يقولون مثلا: الآن عندما تشرب الماء هل فعلت هذا بقدر الله أم ليس بقدر الله؟ أجيب أخواني الكرام: بقدر الله، لكن أنت الآن أجبرت على شرب الماء لذلك شربت الماء. مثال: رجل والعياذ بالله شرب الخمر والعياذ بالله، قالوا هو مجبور على شرب الخمر لذلك شرب الخمر، وهذا الكلام إخوان الكرام باطل فاسد، يكذبه القرآن والسنة والإجماع والعقل والحس، نأخذها يعني دليلا دليلا. أما الدليل من القرآن على تكذيب هذا الأمر، قال الله عز وجل: والله خبير بما تعملون، أثبت أن لك عمل تقوم به تؤديه، إذن لست مجبرا على فعل الأمور، واضح إخوان الكرام؟ قال الله عز وجل: والله خبير بما تعملون، إثبات أن الإنسان يعمل يفعل. أما هؤلاء يقولون: لا، أنت لا تفعل، كل أعمالك أجبرت وأكرهت عليها. إذن هذا الدليل من القرآن: والله خبير بما تعملون، أثبت أن للإنسان عملا وإرادة، أثبت أن للإنسان عملا وإرادة. الدليل من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لاحظ، ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم، أثبت أن لنا ماذا؟ عملا وأداء، عمل نقوم به، اللي تقدر عليه من الأوامر الشرعية افعل هذا الأمر، بمعنى أنك لست مجبور ولست مكرها على هذا الأمر. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الدليل الثالث من الإجماع، أجمع سلف الأمة على أن هذا القول باطل، أجمع سلف الأمة على أن هذا القول باطل، لا أساس له من الصحة. أما الدليل من العقل، إذا كان الإنسان مجبورا على فعل الطاعة ومجبورا على فعل المعصية، إذا لماذا توجد الجنة والنار؟ أليس هذا من إساءة الظن بالله عز وجل؟ إخوان الكرام، إذا كان الإنسان يجبر على فعل المعصية، إذن كيف يعذبك رب العالمين وكيف يؤاخذك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فنعلم إخوان الكرام أن هذا القول قول باطل. الدليل الأخير من الحس، من الأمور المشاهدة، إذا رأيت من يقول إن الإنسان مجبور، تعال واضربه ضربة واحدة وقل كنت مجبورا على ضربك، هل يعقل مثل هذا الكلام إخوان الكرام؟ لا يعقل مثل هذا الكلام، وهذا كلام باطل ولا أساس له من الصحة. هذا الكلام باطل ولا أساس له من الصحة. الطائفة الثانية إخوان الكرام، طائفة أنكروا القدر وقالوا الذي يفعله الإنسان غير داخل في قدر الله عز وجل، يعني إذا فعلت الأمر هذا أمر لا يعلم به رب العالمين. بعضهم وصل إلى هذه المرحلة يقول إن الإنسان مستقل عن الخالق في الإرادة والمشيئة، وهذا الكلام كلام باطل وكلام ساقط. يعني ما موقف أهل السنة والجماعة تجاه هذا؟ أن للإنسان إرادة ومشيئة تابعة لإرادة الله عز وجل. ما الدليل؟ لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت أن للإنسان مشيئة وأن للخالق مشيئة سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هنا تأتي شبهة شيطانية يريدها الشيطان في نفوس كثير من الناس، يقول لك الآن إذا كل شيء بقدر، إذا أنا عندما فعلت المعصية الله مقدر علي أني أفعل هذه المعصية. نقول بارك الله فيك، ومن الذي أطلعك قبل أن تفعل المعصية أن الله قدر عليك هذا؟ الآن هو يفعل المعصية، يقول الآن انتهى من المعصية، يقول الله قدر علي المعصية. قبل أن تفعل المعصية هل كنت تعلم أن الله قدر عليك هذا؟ لا. إذا لا تقل هذا الكلام، فإن في هذا سوء أدب مع الله. أيضا انظر إلى تلبيس الشيطان، لماذا هذا الإنسان لا يصلي ركعتين ويقول الله قدر علي الطاعة؟ لماذا يحتج بالقدر على المعاصي أما في الطاعات لا يحتج على القدر، لا يحتج بالقدر؟ واضح إخوان الكرام؟ صل ركعتين تي. نقول إخوان الكرام يقول الآن رب العالمين قدر علي أن أعصي فعصيت، نقول طيب لماذا لا تقول رب العالمين قدر علي الطاعة فأطعت الله؟ لماذا تستخدم كلمة القدر إذا ذكرت المعصية؟ مثال آخر، الآن رجل قد يقول رجل من هؤلاء الذين يقول الله قدر علي أن أعصي فعصيت، نقول إذا رب العالمين إذا قدر لك الولد ستنجب الولد، تزوجت أم لم تتزوج؟ اجلس في بيتك. هل يصح مثل هذا الكلام إخوان الكرام؟ لا يصح. لذلك هم الشيطان كيف يلبس عليهم؟ يلبس عليهم باب القدر، في باب القدر من باب الذنوب والمعاصي، يغرقهم في المعاصي فتجد يستخدم القدر، أما في الطاعات ما يذكر كلمة القدر أبدا. عندما تقول له الله سبحانه وتعالى الرزاق يقول نعم، إذا يرزقك نعم، إذا يقول إذا الله مقدر علي الرزق سيرزقني، إذا اجلس في البيت ولا تذهب إلى العمل، يقول مجنون. إذا لماذا عند المعاصي تذكر كلمة القدر أما في بقية الأمور لا تذكر كلمة القدر؟ فهذه شبهة شيطانية خطيرة. نحن لا نعلم ما الذي قدره الله عز وجل لنا، فلا بد أن نعمل وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى. جيد، هناك القدر إخواني الكرام له أركان، الإيمان بالقدر له أركان. الركن الأول من الإيمان بالقدر العلم، أن تعتقد أن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل ما تعمله، بكل ما تفعله. عندما حصلت لك هذه المصيبة كان يعلم بها رب العالمين، عندما حصل لك كذا وكذا كان يعلم بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الركن الأول من الإيمان بالقضاء والقدر. وقارن إخواني الكرام هذا الركن عندما تحصل للإنسان نعمة وعندما تحصل للإنسان مصيبة، تجعلك أكثر شكرا للنعمة وتجعلك ماذا؟ أكثر صبرا على المصيبة. عندما يرزقك رب العالمين نعمة أنت تعلم أن الله يعلم ذنوبك ومعاصيك وتقصيرك، ومع هذا يرزقك الرزق العظيم. ما الذي يدفع بك هذا؟ أن تحمد الله عز وجل أكثر وأكثر، وأن تجتهد في الطاعة وأن تجتهد في العبادة. وعندما تعلم أن الله عز وجل يعلم أن هذه المصيبة ستقع عليك شئت أم أبيت، وتعلم أنك إن صبرت فإن هذا الصبر يعلمه رب العالمين، إذن هل سيضيع أجر هذا الصبر؟ لم يضيع عند الله عز وجل. فاصبر على القضاء لأن صبرك هذا يعلمه رب العالمين ولك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انظر إلى سعة علم رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تسقط ورقة إلا ويعلمها رب العالمين. هذا كلام وجهه لنفسي وجهه لإخواني. إذا لا بد أن نتقي الله عز وجل في أعمالنا، كل معصية نعملها يعلم بها رب العالمين. بعض الناس عفى الله عنهم عندما يأتي بالمعصية يقول: ما أحد رآني. نقول: من البشر؟ نعم، أما رب البشر لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذن الركن الأول من أركان الإيمان بالقضاء والقدر العلم، أن تعلم وتعتقد أن الله بكل شيء عليم، أن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. الركن الثاني أن تعلم أن كل ما تقوم به وكل ما نقوم به مدون عند رب العالمين، يسمى الكتابة، أن هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الآية السابقة: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. هذا أمر كتبه رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا ثبت في الحديث إخواني الكرام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أيضا إخواني الكرام من أركان الإيمان بالقدر المشيئة، أن كل ما يوجد، أنه لا يمكن أن يوجد شيء في ملك الله دون أن يشاءه رب العالمين سبحانه وتعالى. مستحيل يسوي شيء دون مشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: عندما تقع هذه المعاصي وهذه الموبقات هل هي بمشيئة الله؟ نقول: بمشيئة الله، حتى نتعظ ونعتبر ونتفكر أن هذا الطريق طريق سيء وطريق فاسد. ومن حضر درس أمس يعرف كيف أن يربط بين الأمرين. الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر الخلق، أن تعلم أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوق، أعمالنا مخلوقة ونحن مخلوقون لله سبحانه وتعالى، نحن مخلوقون لله سبحانه وتعالى. أعيدها مرة أخرى: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، هذه أربع مراتب من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. هذه مقدمة. تفضل. الكتابة، أن رب العالمين كتب كل شيء مما يحصل في اللوح المحفوظ، وسيأتي معنا الآن، سيأتي معنا في الأحاديث التي نذكرها تتضح أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. وكل صغير وكبير مستطر، مدون، مسطور، مزبور عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا الأمر أكثر وأكثر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا الحديث كلام ابن عمر ما قاله هكذا، حصلت قصة. ما الذي حصلت؟ خرج أقوام ينكرون القدر، يرفضون القدر، ما يؤمنون بالقدر. فاثنين من التابعين ذهبوا إلى ابن عمر وسألوه رضي الله عنه فأجاب بهذا الجواب. لماذا لا يغفر الله عز وجل منه؟ لأنه من أركان الإيمان أن تؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى. فالذي ينكر القدر لا يؤمن، قد أخل بركن من أركان الإيمان. هل ينفع الإنسان عمل إن أخل بركن من أركان الإيمان؟ لا ينفع الإنسان عمل إن أخل بركن من أركان الإيمان. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. من الأمور المسائل المتعلقة بالقدر إخوان الكرام أن على المسلم ألا يخوض في القدر بعقله، بل يتبع الدليل. ما ثبت في الدليل يثبته، لا يتوسع في ذلك أكثر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا تتوسعوا، لا يبدأ الشيطان يدخل عليك الوساوس تلو الوساوس حتى تضل وتذل في باب القدر. إن بعض الناس أسأل الله العافية والسلامة يبدأ يوسوس، لماذا رب العالمين يقدر علي كذا؟ لماذا يحصل لي كذا؟ لماذا يحصل في العالم كذا؟ لماذا فلان مؤمن؟ لماذا فلان كافر؟ له رب هو أعلم بهم. لا تسأل عن أفعال الله، لماذا يا الله تفعل كذا؟ هذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. لكن إخواني الكرام، الذي ما عنده ضوابط وقواعد شرعية يعني يغويه الشيطان ويوسوس له الشيطان. فإذا وجدت أن الشيطان أدخلك في مسائل ودقائق القدر ابتعد عن ذلك وتعوذ بالله من شر الشيطان. قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، ابنه الوليد ابن عبادة ابن الصامت، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان إلى آخره. انظر إلى عناية الصحابة الكرام بأبنائهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. يوصي ابنه على الإيمان، على التوحيد، على العقيدة. حقيقة أخوان الكرام، كم من الآباء الآن يعلم أبناء توحيد الله سبحانه وتعالى. للأسف الابن إن لم يتقن اللغة الإنجليزية قد يقيم الأب الدنيا ولا يقعدها، لكن إن لم يصلي الابن يمر هذا الأمر بردا وسلاما على قلب هذا الأب. وللأسف الشديد ولمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. معنى هذا الكلام تشبيه كالسهم عندما يصيب الهدف. إذا قدر رب العالمين أن يصيبك الأمر كأنه هذا السهم سيصيب هذا الهدف، لا مجال. لو فعلت ما فعلت سيصيبك ويصيبك. وإن قدر رب العالمين ألا يصيبك هذا الأمر لن يصيبك السهم ولو حصل لك ما حصل. لذلك المسلم الذي يرضى بالقضاء والقدر ويعلم أن هذا الأمر مقدر يعيش بسعادة وطمأنينة وراحة. أضرب لكم قصة وأذكر لكم قصة ذكرها أحد المشايخ حضر هذه الواقعة بنفسه. يعني أيام الحرب العالمية الثانية أصيبت بعض مدن الشام ببعض القذائف وغير ذلك. قال فكان أحد الآباء قد وقع أحد أبنائه تحت الأنقاض. قال فجلسنا نحفر ثلاث ساعات حتى تمكننا من إخراج الابن وكان على قيد الحياة. انظر رحمة رب العالمين، كتب الله عز وجل له أن يعيش فعاش هذا الابن. قال لم تنتهي القصة، أخرجنا الابن وجدنا أن صخرة كبيرة قد وقعت على يده. ترددنا، ما الذي نفعل؟ الابن في وضع سيء، هل نقطع يده ونخرجه من تحت الأنقاض أم يتجمع الناس ونرفع هذه الصخرة؟ بينما هم في مشاورة سقطت صخرة أخرى على رأس الابن الصغير فمات، وهذا أمر قدره رب العالمين. كتب الله عز وجل له أن يحفر فيوجد حيا فوجد حيا، ثم كتب الله عز وجل له أن لا يعيش بعد هذه إلا مدة وجيزة فكتب الله عز وجل له هذا الأمر. لأن إخوان الكرام من وساوس الشيطان لو ما سافرت لن يحصل كذا وكذا، لو ما اشتريت السيارة هذه لن يحصل كذا وكذا، لو ما تزوجت لن يحصل كذا وكذا، ثم يبدأ يوسوس الإنسان. اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. انظر إلى جماد يتكلم، لأن رب العالمين إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. مرتبة ماذا؟ ركن الكتابة، إثبات أن هناك كتابة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح إخوان الكرام. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. هناك خلاف إخوان الكرام في أول المخلوقات، هل هو القلم أم هو العرش؟ رجح شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن أول المخلوقات العرش، أول المخلوقات العرش، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. والرواية هذه أيضا صحيحة، حسنها الشيخ الألباني في الكتاب ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة لابن أبي عاصم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. يدل على هذه الرواية الرواية الحديث ابن عمر الأول أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالقدر عرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي اسمه عبد الله بن فيروز الديلمي، عبد الله بن فيروز الديلمي، أحد يعرف من أبوه؟ يعني أبوه حصلت له قصة. أدري هو فيروز بس حصلت له القصة، ما هي القصة؟ من قتل الأسود العنزي صاحب اليمن الذي ادعى أنه هو أبوه؟ أبوه قتل الأسود العنزي الذي ادعى أنه هو من أبناء الصحابة، من أبناء الصحابة. قال: أتيت أبي بن كعب، هذا الصحابي الجليل العالم الراسخ الحبر، فقلت في نفسي: شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. انظر إخوان الكرام إلى حرص السلف على السؤال والتفقه في الدين. الآن بعض الناس قد تشكل عليهم المسائل العظيمة، يقول: لا تسأل عالم ولا تسأل شيخ ولا تعور راسك ولا تفعل أي أمر من هذه الأمور، وهذا لا يصح وهذا لا يجوز، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا من إخواننا من بعض الإخوة المستقيمين خاصة في مسائل الجهاد، تجده يأخذ الفتاوى لا تدري من أين، ثم يذهب ويبني عليها أحكاما. لما لا تسأل أهل العلم؟ لما لا تضع ركبتك عند ركبهم وتسألهم عن مسائل الشرع والدين؟ للأسف الشديد كثير من الناس والله لا يبالي بدينه، أخذه عمن أخذ، يعني لا يبالي بهذا الأمر. لكن كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يحرصون على سؤال الأعلم. قال: لو أنفقت من أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في المشكاه. ونسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال أو نقطة ما وضحت له؟ تفضل. يعني من أراد بتوسع إخوان الكرام يرجع إلى كتاب القول المفيد، الطوائف والقدر، يرجع إلى كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. كيف الأركان مراتب القدر هذه الأربعة؟ لا شك إخوان الكرام مراتب القدر الأربعة لها علاقة وثيقة بالإيمان بالقضاء والقدر. عندما تحصل لك المصيبة، هل يعني لابد أن تعتقد أنها حصلت بعلم الله عز وجل وبمشيئة الله، وأن هذا أمر مكتوب عليك وهذا أمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى عليك؟ هذا لا شك له علاقة وثيقة بالقضاء والقدر. الآن لابد مثلا وقت المصيبة وحتى وقت النعمة يستحضر هذه المسألة، فتهون عليه المصيبة وتعظم في عينه النعمة بإذن الله عز وجل. في خلاف بين أهل العلم في بعض أركان القدر. أنا بعض المسائل تعمدت أن لا أتوسع فيها، المسألة قد تكون شائكة أمام الله. تفضل. في بالي كتاب معين، لكن لا جيد يعني، قد في وقت آخر أجيبك على هذا. هنا بارك الله فيك. أحد عنده شيء آخر إخواني الكرام؟ طبعا القدر إخواني الكرام في كل كتاب من كتب العقيدة يبحث في الواسطية في غير ذلك، تجد مباحث القدر، تجد مباحث القدر. تفضل. بالنسبة لقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله عز وجل ما يشاء ويثبت مما في أيدي الملائكة من الأمور المقدرة، أما الأمر الذي لا يمحوه رب العالمين ما هو في اللوح المحفوظ، هذا أمر ثابت لا يغير، ما هو في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. لكن هناك بعض الأمور تكون في أيدي الملائكة، بعض الأوامر أو غير ذلك، هذه قد تغير وتبدل. واضح؟ يعني الإنسان يفعل ما بوسعه، يبذل الأسباب، يبذل الأسباب، فبذلك يكون قد يعني الإنسان ما يقول إخواني الكرام الآن وقع المرض وهذا قدر من الله، سأجلس البيت، لا، اذهب إلى المستشفى عالج هذا الأمر. عرفت كيف؟ فهذا هل الإنسان مخير أو مسير؟ الإنسان إخواني الكرام مخير مسير، الإنسان مخير مسير، مخير الآن أنا أضع هذا وأحمل هذا، ألقيت إلينا ورقة، هذا باختياري أم أحد أجبرك على هذا الأمر؟ أجيب إخواني الكرام، باختيار الإنسان، لكن في النهاية أنا وأنت كلنا مخلوقون لله سبحانه وتعالى، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. جيد. تقول بأنها سمعت شريطا لأحد المشايخ العلماء الراسخين بأن من علم أبناءه اللغة الإنجليزية يعتبر غاشا لأمته، ونصح ألا يدخل الرجل أبناءه الحضانة التي تعلم الإنجليزية، فإن بلغوا سن الدراسة السابعة أو السادسة أدخلوه المدارس الحكومية. تقول فما الحرج في تعلم اللغة الإنجليزية أن اعتنى في المقابل بالعربية ولم يهملها؟ إخوان الكرام اسألوا أنفسكم هذا السؤال، أغلب الناس تعلم أبنائها اللغة العربية لغة القرآن أم تهملها؟ أجيبوا. أنا مر علي إخواني الكرام ناس أعمارهم على 18 و19 لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة في بلادهم، ليس في دولة أخرى. فكلام الشيخ عثيمين ينزل على أمثال هؤلاء، كلام الشيخ عثيمين ينزل على أمثال هؤلاء. سأل سؤالا آخر نتركه إلى نهاية المحاضرة إن شاء الله تعالى. يقول إذا كان الدرس بعد صلاة العشاء وهو متأخر فهل يصلي بالمسجد القريب منه أم يحضر الدرس وإن فاتته الصلاة؟ لا شك ولا ريب إخواني الكرام تصلي الصلاة، الصلاة فرض، وحضور الدرس مهما كان لا يصل إلى فرضية الصلاة، فقدم الصلاة على الدرس. وفي كل الأحوال إخواني الكرام أذكر مرة سألت الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه عن يعني إذا وصلنا إلى الحرم وتفوتنا تكبيرة الإحرام، قال في كل الأحوال بكر بالذهاب إلى المسجد النبوي ولا تسأل مثل هذه الأسئلة، اقطع المسألة من أصلها، بادر بالذهاب إلى المسجد الذي فيه الدرس، تصيب الدرس وتصيب بإذن الله عز وجل قبل ذلك أجر صلاة الجماعة. يقول إذا أذن المؤذن الإقامة وأنا أصلي تحية المسجد أو السنة باطلة ماذا أفعل؟ إذا كنت في نهاية السنة باطلة على التسليم، ما بقي بينك وبين التسليم إلا الشيء اليسير، فأكمل السنة باطلة، فأكمل السنة أو تحية المسجد. أما إذا شرعت في السنة للتو وأقيمت الصلاة فاقطع هذه الصلاة، هذه الصلاة اقطعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. جيد، هذا سأل سؤالا مهما أجيب سؤاله بسؤال. قال في الدعاء: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. قبل أن نفسر هذا الدعاء، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أثبت أنه ثابت أقول له من الشاكرين، إذا أثبت أنه لم يثبت قطع الجويزة قولا كل خطيئة. لا، الآن نتكلم عن هذا الدعاء بارك الله فيك، هل هو ثابت؟ خلاص واضح هذا. أما بالنسبة لا يرد القدر إلا الدعاء، الإنسان الآن يعني يجد أعراض المرض واضحة عليه فتوجه ودعا الله عز وجل فرفع الله عز وجل عنه هذا المرض، هذا القدر، هذا القدر بماذا رفع؟ بالدعاء والتوجه إلى الله، واضح هذا؟ أما هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعد هذا العلم من الأخطاء التي تتعلق بالدعاء، من الأخطاء التي تتعلق بالدعاء. يعني الإنسان إذا قدر عليه رب العالمين يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء حتى يرفع هذا القدر، واضح هذا؟ يعني أما يعني في بالي شيء لكن لست متأكدا منه، لا أستطيع أن أتكلم شيء لست متأكدا منه. يقول بعض الشباب يقولون ما نحن فيه من ضعف وسوء حال هو بسبب حكامنا وولاة أمرنا، فهل هذا القول صحيح؟ إخوان الكرام، قبل يعني أن جواب هذا السؤال معلوم بداهة، هل الناس كم عدد الناس في صلاة الفجر إخوان الكرام؟ بعض المساجد تعد على أصابع اليد الواحدة، هل الحاكم أثر في منع الناس من الذهاب إلى المسجد في صلاة الفجر؟ إذا أجاب على هذا السؤال يعلم الجواب الراجح بإذن الله عز وجل: نعيم زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، والله المستعان. يقول: من صلى وهو ناس أنه غير متوضئ ثم تذكر بعد مضي مدة هل يعيد تلك الصلاة؟ نعم يعيد تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول: ما البديل المناسب ليتعلم الإنسان أمور دينه إذا تأثر عليه حضور كل الدروس من سبب ضغط العمل؟ نقول: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، كل إنسان عنده عمل وكل إنسان عنده ضغوط وكل إنسان عنده كذا، فجاهد نفسك، هذا هو الأصلح لك إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم من أنكر وجود الجنة والنار وعذاب القبر؟ الإخوان الكرام مسائل واضحة، هذا الإنسان يعني طبعا نتكلم الآن عن أصل الإخوان الكرام، إذا أنكرها بكل وضوح وصراحة، لأن بعض الناس يقول قد يفهم من عبارة فلان هذا الشيء، لكن إذا أنكرها هذا الإنسان ليس بمسلم والعياذ بالله. طبعا بعد أن يفهم هذا الأمر لعله حديث عهد الإسلام لعله كذا، أما إذا أنكرها بعد البيان والوضوح لا يعتبر مسلما. يقول: ما حكم حلق اللحية وإسبال الثياب؟ لا يجوزان، هذان من يعني من الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. يقول: أنا طالب علم مبتدئ ليس لدي العلم الكافي في الدعوة إلى الله، وأقوم بشراء الكتب الأجنبية التي تعرف بالإسلام والتوحيد وأوزعها على الكفار والمشركين، فهل هذه الطريقة جيدة؟ نقول: جزاك الله عز وجل على هذا الحرص، ولكن انتقي الكتاب المناسب للشخص المناسب، انتقي الكتاب المناسب للشخص المناسب. يقول: هل يأثم الإنسان إذا أتى في تفكيره شيء من تلبيسات الشيطان وساوس الشيطان؟ لا يأثم إلا إذا استرسل مع هذا التفكير، فقد يقود هذا إلى تصديق هذا التفكير. بعض الناس يبدأ يسترسل مع هذا التفكير، حتى مع هذا التفكير مثلا يزين له الشيطان فعل المحرمات، فيبدأ يفكر تفكيرا زائد، يصبح هم يريد أن يفعل هذا المحرم بأي طريقة، يأثم على هذا. أما إذا مر خاطر عابر في القلب استغفر واستعاذ بالله عز وجل من شر هذا الخاطر فلا يأثم على مثل هذا. أما إذا تمادى واسترسل وأعجبته الفكرة يأثم هذا الإنسان. نعود إلى هذا سؤال السائلة، تقول: ما نصيحتكم للزوجة الثانية؟ نقول: النصيحة الأولى إخوان الكرام، لابد على المسلم أن يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، على كل إنسان يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، وهذا أمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. النقطة الثانية: نربط هذا الأمر بما أخذناه بدرس أمس، أن نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هل يعقل عندما يشرع رب العالمين لنا هذا الأمر أن يكون في هذا ظلم لنا أو ظلم للنساء؟ حاشا لله سبحانه وتعالى أن يكون في هذا الأمر ظلم للرجل أو ظلم للمرأة. الأمر الثالث إخوان الكرام: تتفقه فيما لها وما عليها من الأحكام الشرعية. هذه نقطة مهمة جدا. هناك كتاب بعنوان العدل بين الزوجات ألفته إحدى الأخوات، ينصح الأخت أن تراجع مثل هذا الكتاب. أيضا إخوان الكرام: تعين زوجها على العدل، لأن بعض النساء أسأل الله العافية والسلامة تشجع زوجها على العدل. من الأمور أيضا: إن رأت من زوجها تقصيرا لا بد أن تذكره بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا نقول، لا نطالبها بأن يمر الأمر بردا وسلاما عليها، لا، هذا أمر يعني موجود في النساء، لكن لا تزيد في هذه المشاكل إلى حد لا يمكن السيطرة عليها. وننصح أيضا إخواننا الرجال إخواننا الكرام بأن يتقوا الله عز وجل في نسائهم الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لأن بعض الرجال إخواننا الكرام هذه حقيقة مرة نماذج سيئة من أسوأ النماذج في معاملة الزوجة الأولى فضلا عن الثانية، في معاملة الزوجة الأولى فضلا عن الثانية. مرة حدثني أحد المشايخ قال: رفعت لنا قضية، رجل ضرب زوجته ضربة فأسقط جميع أسنانها، ألا يتق الله عز وجل هذا الإنسان؟ سبحان الله، تجد بعض الناس كأن الأمر ليس بدين والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.